قوله تعالى إن الله اصطفى أي اختار، يعني اختار للنبوة أو اصطفى بالنبوة آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران بمعنى أنفسهما أو أنفسهما. ولا شك أنه لا يفهم من الآية أن هذا الاصطفاء لكل من انحرى من ذرية هؤلاء الأنبياء عليهم السلام، وإنما المقصود الثناء على المؤمنين منهم والصالحين، وليس المقصود طبعا ولا يدخل في هذا الثناء من كفر بالله تبارك وتعالى من الذريتين أي ذرية إبراهيم وآل عمران. إن الله اصطفى اختار بالنبوة آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. آل إبراهيم عشيرته وذوي قرباه، فهم إسماعيل وإسحاق والأنبياء من أولادهما، ولا شك أن من جملتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يدخل في الاصطفاء بطريق الأولى. وعدم التصريح به اختلف المفسرون في تعليله، لماذا لم يصرح الله تبارك وتعالى هنا بأفضلية محمد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الأنبياء المذكورين عليهم السلام؟ قالوا للإذان بالغنى عنه، إذانا باستغناء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يذكر في هذا السياق لشهرة لكمال شهرة أمره في الخلة، فإن الله سبحانه وتعالى اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولشهرة مقامه الشريف في حتى على لسان من سبق من الأنبياء، فإنه كما قال عليه السلام عن نفسه أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم، والمقصود دعوته التي سبق الكلام عليها في سورة البقرة، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك إلى آخر الآية. فلشدة شهرته بأنه أفضل خلق الله سبحانه وتعالى أجمعين أو أفضل بني آدم على الإطلاق، لم يحتج أو استغنى النبي عن أن يذكر هنا في هذا السياق، أو لم يذكر لأنه صلى الله عليه وآله وسلم جاوز مرتبة الاصطفاء. هنا الآية تتحدث عن مرتبة الاصطفاء والاختيار، جاوز مرتبة الاصطفاء وعلى عليها وارتفع على جميع الأنبياء والمرسلين، فالرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام خلقوا للرحمة، أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد خلق بنفسه رحمة، هو نفسه رحمة ولم يخلق للرحمة، وإنما هو نفسه رحمة كما قال تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكما جاء في الحديث أو في بعض الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة، هو نفسه رحمة عليه الصلاة والسلام، رحمة مهداة يعني هدية من الله إلى الخلق، ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى أمانا للخلق مؤمنهم وكافرهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمان بعثته كانت أمانا لجميع البشرية حتى الكفار، كيف؟ لأنه ببعثته صلى الله عليه وسلم أو لما بعثه الله أمن الخلق العذاب إلى نفخة الصور، أمنت البشرية كلها من العذاب الذي يستأصل هذه البشرية، فلن يهلك الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بسنة عامة أو بعذاب عام يستأصلهم كما حصل للأمم الكافرة من قبلهم، وإنما يكون في بعض المواضع دون بعض دون العذاب الشامل الذي يعني يأتي على أمته بمعنى أمة الدعوة كلها. أي نعم، فهو أمان بعثته كانت أمانا للبشرية، فهذا أحد حيثيات كونه عليه الصلاة والسلام رحمة مهداة هدية من الله سبحانه وتعالى إلى البشر صلى الله عليه وآله وسلم. فإما أن نقول إنه داخل في آل إبراهيم بل هو داخل في هذا الاصطفاء بطريق الأولوية، وإنما استغني عن ذكره لكمال شهرته بذلك وتميزه على جميع الأنبياء والمرسلين عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أو لأنه جاوز مرتبة الاصطفاء لما هو أعلى منها، فهو مرتبته أعلى من مجرد الاصطفاء المذكور هنا. وآل إبراهيم وآل عمران، طفى آل عمران لأنه جعل فيهم عيسى عليه السلام، لأن من آل عمران عليه السلام عيسى، وعمران هنا هو والد مريم التي هي أم عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. على العالمين يعني المقصود على العالمين يعني عالم زمانهم، على العالمين يعني في زمانهم، أما الذي فضل على العالمين بإطلاق فهو نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال هنا على العالمين أي بجعل الأنبياء من نسلهم، بجعل الأنبياء من نسل هؤلاء المذكورين، ويستدل بهذه الآية على تفضيل الأنبياء على الملائكة لدخولهم في العالمين، أن العالم يشمل الأنبياء ويشمل أيضا الملائكة، فهذه الآية مما يحتج به لمذهب من فضل الأنبياء عليهم السلام على الملائكة ذرية بعضها من بعض. ذرية يعني نسلا، بعضها من بعض يعني هي ذرية مسلسلة في وراثة الاصطفاء. ذرية بعضها من بعض، من بعض يعني بعضها من ولد بعض، يعني من ولد بعض منهم. والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران، وكما تلاحظون في المصحف الشريف التاء هنا تكتب تاء لا هاء، فالتاء هنا هذه أحد المواضع في القرآن الكريم التي ترد فيها التاء، تاء يعني وعليها خطان للتاء المعروفة، وإن كان هنا في التفسير نفسه كتبها بالهاء امرأة عمران، لكن في ناحية كتابة المصحف هذه أحد المواضع التي تكتب فيها بالتاء. إذ قالت امرأة يعني أذكر، إذ قالت امرأة عمران واسمها حنة لما أثنت واشتاقت للولد تابعت الله عز وجل وأحست بالحمل، ربي يعني يا ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. يقول تبارك وتعالى إذ قالت يعني أذكر إذ قالت امرأة عمران كما ذكرنا وهي حنة لما أثنت كبر سنها واشتاقت للولد فدعت الله عز وجل وأحست بالحمل، يا ربي ربي يعني يا ربي إني نظرت أن أجعل، يقول الزجاج كان على أولادهم فرضا أن يطيعوهم في نذرهم، كان هذا في شريعته أن لو الأب نظر ابنه للتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى كان على الولد أن يطيع أباه في ذلك، فكان الرجل ينذر في ولده أن يكون خادما في متعبدهم أي في مكان العبادة. وقال القاضي أبو يعلى والنذر في مثل ما نذرت صحيح في شريعتنا، هذا كلام القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله، والنذر في مثل ما نذرت صحيح في شريعتنا، فإنه إذا نذر الإنسان أن ينشئ ولده الصغير على عبادة الله وطاعته وأن يعلمه القرآن والفقه وعلوم الدين صح النذر، يصح مثل هذا النذر، ربي يعني يا ربي إني نذرت يعني أن أجعل لك ما في بطني محررا، واذكر إلى قولها ما في بطني، ولذلك قدر السيوطي هذه من دقته في التفسير، قدر في الجملة السابقة إذ قالت امرأة عمران قال لما أثنت واشتاقت الولد فدعت الله وأحست بالحمل، قال أحست بالحمل، أين أتت كلمة أحست بالحمل؟ لقولها فيما بعد مباشرة ما في بطني لأنها أحست بهذا الحمل، محررا يعني عتيقا خالصا من شواغل الدنيا لخدمة بيتك المقدس، محررة يعني هذا التعبير فيه يتحرر من أن يعبد الدنيا أو يعبد الدنيا ويذلل في طلبها، لكن يكون خالصا لعبادتك وحدك. فمعنى قولها نظرت لك ما في بطني محررا أي نظرته وقفا على طاعتك لا أشغله بشيء من أموري، فلم تطلب منه الاستئناس به، لأن الإنسان يعني يطلب الولد والذرية من أجل أن يأنس بها، ولا ما يطمع الناس من أولادهم، الناس يطمعون من وجود الذرية في طبعا الفطرة إشباع هذه الفطرة الاستئناس بالأولاد، كذلك أيضا الاستنصار بهم والاستعانة بهم. فهي قالت إن حظ نفسي أنا تنازلت عنه من هذا الولد، ويقول العلماء وهكذا على كل أحد إذا طلب ولدا أن يطلبه للوجه الذي طلبت امرأة عمران وزكريا، حيث قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، ذرية طيبة أي صالحة، وما سأل إبراهيم عليه السلام رب هب لي من الصالحين، وقال تعالى في دعاء عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، هبة من الله سبحانه وتعالى. فهكذا الواجب أن يطلب الولد لا ما يطلبون من الاستئناس والاستنصار والاستعانة بأمر المعاش به، فالمرء إنما يريد ولده للأنس به والاستنصار والتسلي، فطلبت هذه المرأة الولد أنسا به وسكونا إليه كما يفعل الجميع، فلما من الله تعالى عليها به نظرت أن حظها من الأنس به متروك فيه، وهو على خدمة الله تعالى موقوف، يعني وقفت هذا المولود على خدمة الله سبحانه وتعالى في المتعبد، وهذا نظر الأحرار من الأبرار كما قال القرطبي رحمه الله تعالى، وأرادت به محررا يعني من جهتي، يعني محررا من رق الدنيا وأشغالها، هذه إشارة لأن من لا يشتغل بطاعة الله سبحانه وتعالى اشتغالا محضا فهو لا بد له من نوع من الاسترقاق لمطالب الدنيا ومآربها. ويشبه هذا ما حكاه القرطبي أيضا عن رجل من العباد قال لأمه يا أمه ذريني لله أتعبد له وأتعلم العلم، ذريني لله أتعبد أو أتعبد له وأتعلم العلم،
فقالت نعم، فسار حتى تبصر ثم عاد إليها فدق الباب فقالت من؟ فقال لها ابنك فلان. قالت قد تركناك لله ولا نعود فيك. طبعا هذه القصة يعني قد يكون فيها شيء من النظر يعني، لكن على أي حال هي من وجه من الوجوه تشبه القصة المذكورة ومحررة كما ذكرنا مأخوذ من الحرية، والحرية ضد العبودية، ومن هذا تحرير الكتاب. يقال كتاب الفلاني حرره المصنف الفلاني، فالمقصود تحرير الكتاب تخليصه من الاضطراب والفتاة، والمحرر هو الخالص لله عز وجل لا يشبه شيء من أمر الدنيا، يقال لكل ما خلص مما يشبهه ويخالطه حر. ومحرر بنفس المعنى تكون الطين الحر، يعني طين لا رمل فيه، يعني يقولون حتى عبارة مشهورة عند الناس يقولون ذهب حر يعني لا يخالطه النحاس ولا غيره. فقوله هنا رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. السميع يعني للدعاء، المقصود هنا السميع يعني المجيب، كما تقول في الصلاة سمع الله لمن حمده يعني أجاب الله سبحانه وتعالى. العليم يعني بالنيات. وهلك عمران، هلك بمعنى مات، ليس معنى كلمة هلك أنها في مسياق الذنب كما تقول هلك الطاغوت الفلاني مثلا، وإنما المقصود هلك أحيانا عبروا بها عن الموت كما قال تبارك وتعالى حاكيا على لسان المؤمن آل فرعون ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسول. كذلك قال تعالى إن امرؤ هلك أي مات، ولذلك يشيع في مسائل الميراث تقول هلك هالك عن كذا وكذا. فكذلك هنا قوله فهلك يعني عمران وهي حامل، وهي حامل بهذا المولود. فلما وضعتها يعني ولدتها. قوله تعالى فتقبل مني، التقبل هو أخذ الشيء على وجه الرضا، هذا معنى التقبل، أخذ الشيء على وجه الرضا القبول. فلما وضعتها أي ولدتها جارية، إلى ما يعود الضمير هنا وضعتها؟ طبعا الضمير يعود إلى مذكور من قبل، ما هو هذا المذكور؟ نجيب الآن أولها ربي إني نظرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها الضمير يعود إلى ما؟ ما التي في قولها ما في بطني؟ ما في بطني الأصل في أنه يكون مذكرة، لكن أنث على المعنى، أنث على فلما وضعتها معنى تعود على ما في بطني، لكن أنث مراعاة للمعنى، لأن ما في بطنها كان أنثى في علم الله، أو يكون على تأويل ما في بطني فلما وضعتها يعني النسمة، هذه النسمة أو هذه النفس وهي مؤنث. فلما وضعتها أي ولدتها جارية وكانت ترجو أن يكون غلاما إذ لم يكن يحرر إلا الغلمان. قالت رب إني وضعتها أنثى، قالت يعني معتذرة، إما أنها يعني قالت ذلك على سبيل الاعتذار أو أنها تحسرت لأنها كانت أنثى إذ جهلت قدرها. ولو علمت أم مريم عليه السلام يعني قدر مريم لما تحسرت، لكن إن قلنا إنها اعتذرت لأنها جهلت قدر مريم عليها السلام. فلما وضعتها قالت أي معتذرة أو متحسرة إذ جهلت قدرها. ربي يعني يا ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، يعني والله أعلم أي عالم بما وضعت، قراءات كثيرة هنا والله أعلم بما وضعت أو الله أعلم بما وضعتي، أساسا خطاب من الملائكة، والله أعلم بما وضعت هذه جملة اعتراض من كلامه تعالى وفي قراءة بضم التاء، والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، أي ليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت، لأنه يقصد للخدمة، الذكر يحرر ويقصد للخدمة وهي لا تصلح لها لضعفها وعورتها وما يعتريها من الحيض ونحوه مما يمنع من أن تتفرغ لهذه العبادة. وإني سميتها مريم، ومريم في لغتهم أي العابدة، فسمتها بذلك تفاؤلا ورجاء أن يكون فعلها مطابقا لاسمها مريم أي العابدة أو خادمة الرب سبحانه وتعالى، فسمتها بذلك. وهكذا ينبغي أيضا في اختيار الأسامي أن يطمع الإنسان في من يسمي ابنه مثلا أو بنته باسمه أن يتفاءل بذلك على عسى أن يكون مثل هذا المسمى. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وإني أعيذها بك وذريتها يعني أولادها ولم يكن لها من الذرية سوى المسيح عليه السلام. من الشيطان الرجيم، الرجيم بمعنى المرجوم يعني المطرود. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد. ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخا إلا مريم وابنها. وهذا رواه الشيخان وغيرهما. ما من مولود يولد، هذا يعم كل مولود بما في ذلك الأنبياء والمرسلين، وإلا لما كان لاختصاص مريم وعيسى عليه السلام بهذا الأمر معنا، فهذا يعم جميع البشر. وليس معنى أن الشيطان يمزج أو ينخث في قاصرة هذا المولود أنه يكون مسلطا عليه، لا يشترط ذلك، لأن الأنبياء معصومون من ذلك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لكن هو عبارة عن إعلان بالعداوة منذ اللحظة الأولى. لا شك أن هذا الصراخ الذي يحصل من الطفل المولود حديثا له سببات، سبب مادي يمكن التوصل إليه بالخبرات البشرية والعلم البشري، فلذلك ترك الله سبحانه وتعالى للأطباء والمتخصصين في هذا المجال برقي علمهم يكتشفون هذه الأسباب وفوائد الصراخ بالنسبة للمولود وغير ذلك، فهذا ترك لهؤلاء. أما السبب الآخر والسبب الغيبي الذي لا يمكن أن يدرك بالحواس ولا بتجارب ولا بعلوم مادية تتلقى من وقت لآخر، فهو سبب غيبي لا نراه، ولذلك أخبرنا عنه الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا، كما جاء في بعض الروايات يصرخ. لماذا يصرخ؟ سبب الذي لا نستطيع أن نعرفه إلا من طريق الوحي، وهذا الذي ذكره لشرفه عليه الصلاة والسلام واستحالة الوصول إليه إلا من طريق الوحي، وهو أن الشيطان يعلن له العداوة منذ اللحظة الأولى فينخسه ويطعن في خاصرته أو في جنبه فيستهل صارخا. إلا ابن مريم وأمه استجابة لدعوة امرأة عمران حينما قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فهذا الحديث يدل على إجابة هذه الدعوة. فتقبلها ربها، أي قبل مريم من أمها، كما ذكرنا من قبل القبول هو أخذ الشيء على وجه الرضا. فتقبلها ربها بقبول حسن، يعني أنها كانت صلحت لأن تكون كانت محررة وأن تفي امرأة عمران بنذرها. فتقبلها ربها بقبول حسن، يعني إما أنها كما جاء في بعض التفاسير لفتها في خرقة وأرسلتها إلى المسجد، وإما أنها يعني ربتها حتى كبرت وصلحت لخدمة المسجد فأرسلتها إلى هناك. لكن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى لم يفته أن ينوه على شيء مهم جدا، قال: حتى لو كانت يعني كانت تصلح في شريعته لأن تالي خدمة المسجد، فيقول لعل الحجاب لم يكن عندهم كما كان في صدر الإسلام. يعني معنى ذلك أن الأمر كان في صدر الإسلام، ما كانت شرع الفصل الكامل بين الرجال والنساء في بداية الإسلام وفي صدر الإسلام، واستدل بالحديث المتفق عليه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت بالمرأة، والحديث معروف. فمعنى ذلك أن هذا كان في بداية الإسلام، في صدر الإسلام، فذلك كانت المرأة تصلح أو الأنثى تصلح في يحتمل يعني في شريعتهم لمثل هذا، ولم يكن الحجاب بنفس الصورة في الإسلام موجودا عندهم، فلأجل ذلك كانت في المسجد. الله أعلم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. فتقبلها ربها، أي قبل مريم من أمها، بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، يعني أنشأها بخلق حسن. بعض التفسير أنها من حيث معدل النمو يعني كان معدلا حسنا سريعا، فكانت تنبت في اليوم كما ينبت المولود في العام. وهناك تفسير أخرى لهذا: وأنبتها نباتا حسنا، أي بجعل ذريتها من كبار الأنبياء. طبعا هذا التفسير الأول يحتاج إلى دليل مرفوع، لكن أنبتها نباتا حسنا يعني بجعل ذريتها وهو المسيح عليه السلام من أولي العزم من الرسل من كبار الأنبياء. وقال الزمخشري: التربية الحسنة هي العائلة عليها بما يصلحها في جميع أحوالها كالصلاح والسداد والعفة والطاعة، وأنبتها نباتا حسنا. وأتت بها أمها الأحبار سدنة بيت المقدس فقالت: دونكم هذه النذيرة، يعني هذه المنذورة، خذوها. فتنافسوا فيها لأنها بنت إمامهم وسيدهم عمران، فقال زكريا: أنا أحق بها لأن خالتها عندي. طبعا عمران كانت توفي وهي حامل، فزكريا قال: أنا أحق بها لأن خالتها عندي، كان متزوجا من قالتها. فقالوا: لا حتى نفترق. هذا هو الأقرب أنهم تنافسوا أيهم يكفل مريم، يعني تنافسا فيه في الخير، لأنهم جميعا كانوا يحبون ذلك ويتنافسون عليه، لا كما يعني زعم بعضهم أنهم أصابهم فقر وتنازعوا في من يتحمل نفقتها كأنهم كانوا متضررين من ذلك، واضح كأنهم كانوا متضررين، فحسما للنزاع اقترعوا. هذا بعيد والله تعالى عن السياق، والأقرب أنهم تنافسوا من شدة حرصهم على ذلك، كل يريد أن يكفلها هو، فتنافسوا فيها لأنها بنت إمامهم وسيدهم عمران، فقال زكريا أنا أحق بها لأن خالتها عندي، فقالوا لا حتى يقترع، فانطلقوا وهم 29 إلى نهر الأردن، وألقوا أقلامهم على أن من ثبت قلمه في الماء وصعد فهو أولى بها، ومن غرق قلمه أو ذهب مع الماء مع الجرية فلا حق له فيها. فثبت قلم زكريا فأخذها وبنى لها غرفة في المسجد، الغرفة هي المكان العالي مرتفع، وبنى لها غرفة في المسجد بسلم لا يصعد إليها غيره، وكان يأتيها بأكلها وشربها ودهنها، فيجد عندها فاكهة الصيف بالشتاء وفاكهة الشتاء بالصيف، كما قال تعالى وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. هذا يشبه حال يعني أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا، حيث كان له مثل هذه الكرامة، أحد الصحابة كان مأسورا عند الكفار فكان يعني يوجد عنده العنب أو فاكهة بنفس المعنى والله أعلم. وكفلها زكريا أي ضمها إليه، أصل كلمة زكريا هي تذكار الرب، يعني تذكر الرب سبحانه وتعالى، وكفلها زكريا، وتقرأ زكريا أو زكريا ممدودا بهمز ومقصورة، إما زكريا أو زكريا، والفاعل الله سبحانه وتعالى، وكفلها زكريا يبقى إيه عن رب زكريا؟ صحيح، وكفلها زكريا مفعول ثاني صحيح، فالفعل هو الله سبحانه وتعالى. وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. المحراب هو الغرفة وهي أشرف المجالس، أو بتعبير آخر وهو أشرف المجالس، لأن المحراب هو الغرفة والموضع العالي، والمحراب هو سيد المجالس ومقدمها وأشرفها، سمي محراب المسجد بهذا الاسم لانفراد الإمام فيه وبعده عن القول، يقال فلان حرب لفلان، يعني إذا كان بينهما مباغضة ومباعدة خصام يعني وبعد، فيعبرون عن ذلك بالإيه كلمة حرب، لأن في معنى البعد، فسمي المحراب محرابا لانفراد الإمام فيه وبعده عن الناس. وقيل بل المحراب مأخوذ من المحاربة، لأن المصلي يحارب الشيطان ويحارب نفسه بإحضار قلبه، وإلى حرب المحراب المقصود به هنا أشرف الأماكن وأقرب موضع من المجلس، وأشرف المسجد هو مقام الإمام. كلما دخل عليها زكريا المحراب، هذه كلما صيغة عموم تعم الوقت كله، الغرفة وهي أشرف المجالس، وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا، من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله، مع أنها كانت صغيرة، مع أنها كانت صغيرة لكنها أجابت هذه الإجابة التي تفصح عن يقينها وإيمانها، هو من عند الله يعني يأتيني به من الجنة، هو من عند الله. ثم ذكرت التعليل، التعليل لماذا هو من عند الله؟ لأن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الحساب هو التضييق والتقصير، الحساب يطلق على التضييق والتقصير، فهنا قالت إن الله يرزق من يشاء، طبعا هذه كرامة لمريم عليه السلام، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب يعني رزقا واسعا بلا تبع أو بغير حساب، يعني بغير تقدير لكثرته أو بغير استحقاق تفضلا منه تبارك وتعالى، بغير حساب بغير استحقاق مني، لكنه محض فضل ومنة من الله عز وجل. فطبعا زكريا عليه السلام رأى هذه الآية أو هذه العلامة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعاينها، فحينئذ لما رآها قد أوتيت ورزقت أو رزق الله سبحانه وتعالى شيئا في غير حينه وفي غير أوانه وهو يتوق إلى الولد، فيعني لما عاين هذه الكرامة لمريم عليه السلام أمل وطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى، فلما سمع تقول له ذلك هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء غير حساب، هنالك دعا زكريا ربه، طمعه أيضا في أن يحقق الله سبحانه وتعالى ما يصبو إليه، أي لما رأى زكريا ذلك، يعني لما رأى أن الله سبحانه وتعالى رزقها الفاكهة في غير حينها، وعلم أن القادر على الإتيان بالشيء في غير حينه قادر على الإتيان بالولد على الكبر ولو كان في غير حينه، وكان أهل بيته انقرضوا، هنالك دعا زكريا ربه، يعني لما دخل المحراب للصلاة جوف الليل، قال رب هب لي من لدنك أي من عندك ذرية طيبة، يعني ولدا صالحا، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة أي ولدا صالحا، قوله هب لي يعني أن الذرية هذه هبة من الله سبحانه وتعالى ونعمة من الله عز وجل لا ينبغي أبدا السعي في يعني إنقاصها. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم زدنا ولا تنقصنا، والمشهدون اليوم يقولون اللهم انقصنا ولا تزدنا، السفهاء العقول والأحلام حالهم وطريقتهم في التعامل مع ما يسمونه الانفجار السكري حتى يغطوا ويستروا خيبتهم وفشلهم وتآمرهم على شعوبهم، كأن الناس تخلق بأفواه فقط تأكل ولا تخلق معها أيادي تعمل وتكتسب، كما قال الشاعر عمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق، هي عقولهم هي الضيقة، فيعني حالهم كحال شخص عنده ثوب، هذا ثوب قصير قصر عليه جدا، فيريد أن يحل مشكلة الثوب القصير فيقص يعمل بتر ويقص ساقيه إلى حتى يناسب طول الثوب، هل يقص الساقين يقصر من جسده ومن لحمه وعظمه أم أنه يسعى في إطالة هذا الثوب؟ يعني مصر بلد الخير والفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى، بلدة طيبة ورب غفور بكل ما فيها من الخير، يعني ما يستثمر من أرض مصر لا يستغل إلا يعني نسبة قد لا تصل إلى 5% من مساحة الجمهورية كلها، ثم نشكو بعد ذلك ضيق الرزق، إنما هو ضيق العقول أو التآمر على المسلمين. قال رب هب لي من لدنك يعني من عندك ذرية طيبة، هبة من الله سبحانه وتعالى ولا لو صالحة، إنك سميع، سميع بمعنى سميع الدعاء يعني مجيب الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، قيل الملائكة ملائكة على ظاهرها أو المقصود بها ملك واحد وهو جبريل عليه السلام، وهو قائم يصلي في المحراب أي المسجد أو مكان العبادة، أن الله يعني بأن الله، وفي قراءة بالكسر بتقدير القول، إن الله يعني قامت الملائكة أو قال جبريل إن الله، إن الله يبشرك، إما يبشرك أو يبشرك، البشرة هي ظهر الجلد، فالمقصود هنا أن الله يبشرك بيحيى، أصلها في لغتهم يوحنا، يحيى أصلها يوحنا ومعناها في لغتهم نعمة الرب، بيحيى مصدقا بكلمة من الله أي بكلمة كائنة من الله، بكلمة من الله يعني بكلمة كائنة من الله سبحانه وتعالى، يعني بنبي خلق بكلمة كن، لأن هناك آية أخرى فصلت ما هي هذه الكلمة، هي كلمة كن، إنما أمرنا للشيء إذا أردناه أن نقوله كن فيكون، من غير أب، من غير وجود سبب الأب، بكلمة من الله أي بعيسى مصدقا بعيسى أنه روح الله أي أمره وكلمته، لكن روح المسيح كباقي أرواح المخلوقة، يعني قوله تعالى وروح منه معاذ الله ليس المقصود هنا البعضية أو الجزئية والعياذ بالله، لا يمكن أبدا يكون هذا مقصودا أن المسيح يعني جزء من الله سبحانه وتعالى معاذ الله، هذا كفر بلا شك، لكن المقصود منه هنا من الإيه ابتدائية، يعني ابتدأ خلقه منه، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هل ما في السماوات وما في الأرض جزء من الله؟ لا، لكن ابتدأ خلقه من الله، منه بدأ خلقها من الله، كذلك هنا روح من الله يعني ابتدأ بكلمة من الله هي كن فيكون، أما نفخ فيه من روحه فكل مخلوق ينفخ الله فيه من روحه، وهذه الروح مخلوقة بلا شك، يعني من الروح التي خلقها الله، كما تقول بيت الله، ناقة الله، ناقة الله هذه بإضافة إيه؟ تشريف، إضافة للتشريف، روح الله يعني الروح التي خلقها الله، يقول تعالى ثم سواه، هذا في كل إنسان، وبدأ خلق الإنسان من طين ثم سواه ونفخ فيه من روحه، فإذا هذه الروح ليست مختصة بالمسيح، لكن كل بني آدم ينفخ فيه من روح الله بمعنى من الروح التي خلقها الله فيه، أما أن يظن أنها يعني طبيعية والعياذ بالله أنها جزء من الله هذا كفر بلا شك، فروح المسيح كباقي أرواح المخلوقين، وسمي كلمة لأنه خلق بكلمة كن، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا يعني متبوعا، يعني يسود قومه ويفوقهم وسيدا وحصورا وحصورا أي ممنوعا من النساء، هذا لابد أن يفهم يعني ممنوعا من النساء من غير علة، يعني لا يرغب فيهن لشغله بالطاعة، اشتغاله بطاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته، وسيدا وحصورا يعني محبوسا عن النساء من غير علة فيه لاشتغاله بطاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته، فإنما يمتنع من ذلك عفة وزهدا واجتهادا في الطاعة، لأن طبعا هذا بلا شك وارد في سياق الثناء على يحيى عليه السلام. فالثناء يكون بالأمر المكتسب لا بالأمر الجبلي، يعني يبطل بذلك قول بعض المفسرين إنه كان عدنينا لا يأتي نساء، فطبعا هذا بعيد. لماذا؟ لأن هذا لا مدح فيه، إنما يمدح بالأمر الكسبي الذي فيه اكتساب، فمعنى ذلك أنه كان يحصر هو نفسه عن الشهوات ويملك زمامها تعففا وزهدا واجتهادا في طاعة الله تبارك وتعالى، فلا يرغب فيهن لشغله بالطاعة لا عن آفة. فالمدح إنما يكون على الأمر المكتسب لا الجبلي. وحصورا صيغة حصور، حصور فعول بمعنى هذه من بمعنى فاعل، يعني حصور من صيغ الفاعلين هنا، حصور يعني كضروب يعني ضارب، واضح. فكذلك حصور يعني حاصر، يعني انه يحصر نفسه عن الشهوات. ونقول ان هذا لعله كان في شرعهم، اما شرعنا فقطعا بخلاف ذلك. في شرعنا لا يمدح الانسان بالزهد في هذا الامر، لا يتمدح فيه، بل بالعكس حرض نبينا صلى الله عليه وسلم على هذا ونهى عن التبتل، كما نهى عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه، وكما نهى أبا هريرة عن الاختصاء، وكما قال في هذا الذي أراد أن يتعبد عن طريق ترك إتيان النساء، قال في الحديث المشهور حديث الرهط الثلاثة وأنكح النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، لأنه يتبرأ منه. فأما ديننا وشرعنا فبخلاف ذلك، شرعنا ليس فيه تمدح لترك أمر النساء، وإنما فيه حث وتحريض. أما الرهبانية فهي الجهاد في سبيل الله، رهبانية هذه الأمة هي الجهاد. وقال عليه السلام تناكحوا تناسلوا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. فلابد من التأكيد على أن شرعنا بخلاف هذا، هذا مدح، هذا كان في شريعتهم يمدح من فعل ذلك، أما شرعنا فليس فيه ذلك، بل على العكس، فإن شرعنا يحرض على النكاح. بل كما تعلمون في الحديث، الحديث عياض بن حمار المشهور في صحيح مسلم، قال عليه السلام وأهل النار خمسة، ذكر من أهل النار الضعيف الذي لا زبر أي لا عقل له، الذين هم فيكم تبعا لا يبغون أهلا ولا مالا، واضح لا يطمح في أن يتزوج ويكون له أهل أو يجتهد في توسيع رزقه، فهذا مذموم، لا يبغون أهلا ولا مالا، هذا من دناءة الهمة وخستها، يقول كيف ليه المسؤولية ونجيب لنفسنا الهم والمسؤولية وكذا وكذا. فإذا انضم إلى قوله لا أبغي أهلا حتى لا تحمل المسؤولية، إذا انضم إليها بقى ما يدعو عليه مؤتمر للفواحش، هذا يعلم ما تطير إيه يعني أمر هذه الأمة. ونبيا من الصالحين، من الصالحين يعني ناشئا منهم، ناشئا من الصالحين لأنه من أصلابهم، لأنه من ذرية قوم صالحين من أصلابهم، أو كائنا من جملتهم. والصالح هو الذي يؤدي لله ما افترض عليه ويؤدي إلى الناس حقوقه، هذا حد الرجل الصالح. ونبيا من الصالحين يقول روي أنه لم يعمل خطيئة ولم يهم عليه السلام، قال أي زكريا عليه السلام، قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال بعض المفسرين لما تحقق البشارة أخذ يتعجب من وجود الولد منه بعد الكبر، لما تأكد من وجود البشارة يعني حينئذ تعجب من جديد، تعجب كيف يكون له ولد. قال رب أن يعني كيف أو من أين، أن يكون لي غلام يعني ولد. وطبعا قولهم للطفل غلام على معنى التفاؤل، غلام على معنى التفاؤل يعني سيصير غلاما، يكبر ويصير غلاما، التفاؤل بأنه سيكبر، واضح لا يموت طفلا. وقولهم للكهل غلام بمعنى الذي كان قبله غلاما، واضح. هنا أطلق على الطفل غلاما تفاؤلا بمعنى أنه سيصير غلاما. قال رب أن أي كيف أو من أين يكون لي غلام أي ولد وقد بلغني الكبر، يعني بلغت الكبر وبلغني الكبر، كل ما بلغك فقد بلغته. أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، يعني قال بعض المفسرين ليس المقصود من هنا يعني استبعاد هذا الأمر، وإنما كأنه يريد أن يستفهم عن من أي طريق يكون للولد، هل تعود امرأتي يعني شابة أنها كانت عاقرة، هل يزول عنها وصف العقل، يعني كأنه قال ربي أن يكون لي، يعني يستفهم وليس يستبعد، وإنما يستفهم من أي وجه يكون لي الولد، أيكون بإزالة العقل عن زوجتي ورد شبابي، أم يأتي ونحن على هذه الحال قد بلغنا الكبر عتيا أو من الكبر عتيا، فكان ذلك على سبيل الاستعلام لا على وجه الشك. أو رب أن يكون لي غلام، يعني يكون على وجه التواضع، يعني بمعنى بأي منزلة أستوجب أنا هذا، أنا يعني لست مستحقا لهذه الكرامة أو لهذا لإجابة هذا الدعاء، فبأي وجه يعني أستوجب حصول هذا. قال رب أن كيف أو من أين يكون لي غلام
وقد بلغني الكبر، أي بلغت نهاية السن 120 سنة، وامرأتي عاقر، عاقر يعني معقورة، بلغت 98 سنة. قال كذلك، يعني قال الأمر كذلك، قال كذلك يعني الأمر كذلك، يعني كذلك من خلق الله غلاما منكما، يعني قال كذلك يعني سيولد لك هذا الولد على ما ذكرت من حالك وحال زوجتك وأنتما كبيران في السن. كذلك قال كذلك لن ترد شابا أو امرأتك، ولكن كذلك على ما أنتم عليه سيرزقكما الله سبحانه وتعالى هذا الغلام. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، أي لا يعجزه عنه شيء ولا يحتاج إلى سبب. ولإظهار هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال ليجاب بها، لإظهار قدرة الله سبحانه وتعالى ألهمه الله أن يسأل هذا السؤال، رب أن يكون لي غلام، كي يأتي المقصود أن يأتي هذا الجواب، إظهارا لقدرة الله عز وجل. قال كذلك الله يفعل. انتبهوا هنا في قصة زكريا قال يفعل، أما في قصة المسيح فقال كذلك الله يخلق، وسنوضح الفرق إن شاء الله، فهذا يساعدنا في الحفظ لكي لا تختلط في الموضعين. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، أي لا يعجزه عنه شيء ولا يحتاج إلى سبب. ولإظهار هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال ليجاب بها. ولما تاقت نفسه إلى سرعة المبشر به، اشتاقت نفسه إلى سرعة المبشر به، قال رب اجعل لي آية، رب اجعل لي آية، أي علامة على حمل امرأتي، رب اجعل لي آية يعني علامة، علامة على إيه؟ على أنها قد حملت، يعني والمقصود آية يعني علامة أعرف بها حصول الحمل. لماذا تأل الآية؟ لأن شأن الحمل لا يتحقق بأوله، يعني بداية وقوع الحمل أمر يكون خفيا، وأعراض الحمل تأخر حتى تظهر ويتأكد من وجود هذا الحمل، فلأنه لا يتحقق من أوله لكون العلوق أمرا خفيا لا يوقف عليه، فأراد أن يعلمه الله به من أوله، أراد أن الله تعالى يجعل له آية ظاهرة يعلم بها حصول أو الحمل من بدايته ثورة، من بدايته من أوله. لماذا؟ كي يتلقى تلك النعمة بالشكر من أولها، كي يستصحب الشكر من بداية حصول هذه النعمة ولا يؤخره إلى أن يظهر ظهورا معتادا. فلذلك قال رب اجعل لي آية، أي علامة على حصول هذا الحمل من أوله كي أقوم بشكرها بهذه النعمة من أولها. قال آيتك، آيتك عليه ألا تكلم الناس، أي تمنع من كلامهم بخلاف ذكر الله تبارك وتعالى فلا تمنع عنه، ثلاثة أيام يعني بلياليها، جمعا بينه وبين قوله تعالى ثلاثة ليال توية، إلا رمزا يعني إشارة، والإشارة تكون باليد أو بالرأس، إلا رمزا تتكلم مع الناس بالإشارة. ولذلك ذوب هناك باب في البخاري وقوع الطلاق بالإشارة، يفيد وقوع الطلاق بالإشارة عند بالنسبة للأخرس يعني الذي لا يتكلم. واذكر ربك كثيرا وسبح، أي صلي بالعشي والإذكار وهي أواخر النهار وأوائله. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا كما قلنا إشارة. وطبعا الامتناع هنا يعني هو يحال بينه وبين الكلام، يعني ليس من آفة فيه، يخاف عن الكلام، هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى إنه إذا أراد أن يتكلم كلاما عاديا لا يستطيع أبدا الكلام، إذا أراد أن يذكر الله أطلق الله لسانه فقط في الذكر يتكلم به، يجي لسانه ينطق بالذكر، أما أي كلام آخر أجنبي فلا يستطيع أن يتكلم، يمسك عن الكلام بأي كلام يخالف ذكر الله تبارك وتعالى، لكن يتعامل مع الناس بالرمز وبالإشارة بالشفتين أو باليد أو بالرأس وغير ذلك، لكن بالكلام لا يستطيع. لمدة ثلاثة أيام يعتقل لسانه عن النطق. يقول محمد ابن كعب رحمه الله تعالى لو رخص الله لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا، لأنه منعه من الكلام وأمره بالذكر، منعه من الكلام وأمره في نفس الوقت بذكر الله تبارك وتعالى. فاذكر ربك كثيرا وسبح، أي صلي، لأن التسبيح يطلق على الصلاة أحيانا، بالعشي والإذكار أي أواخر النهار وأوائله. وإذ قالت الملائكة، يعني واذكر إذ قالت الملائكة، قال السوت هنا قال جبريل عليه السلام يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إن الله اصطفاك أي اختارك بالتقريب وبالمحبة، وطهرك طهرك عن الرذائل أو طهرك عن مسيس الرجال، واصطفاك على نساء العالمين أي أهل زمانك. وهذا في موضوع طويل ليس مقام بصره الآن، وهل مريم هي أفضل نساء في زمانها فقط أم هي أفضل نساء على الإطلاق؟
وهل مريم عليه السلام نبية أم ليست نبية؟ والصحيح الله تعالى أعلم ويعني هو المتفق عليه أن مريم ليست نبية، ليست نبية، لأن النص لم يبعث إلا رجالا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. كذلك كلام الملك لها لا يكفي دليل على كونها نبية، لأن الملك تصور لها في سورة إيه؟ في سورة رجل، فتمثل لها بشرا سويا. طيب ألم يتصور جبريل عليه السلام في سورة لحية الكلبي في حديث الإمام المشهور حديث عمر بن الخطاب لما طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخر الحديث، فقال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهل صار الصحابة بذلك أنبياء بمجرد أن شهدوا؟ الشاهد يعني من الكلام أن هذا هو الراجح، والمسألة فيها كلام كثير. واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك يعني أطيعيه شكرا على هذا الاصطفاء، واسجدي واركعي مع الراكعين أي صلي مع المصلين. قال مجاهد سجدت حتى قرحت، حتى تخرحت يعني ركبها أو جبهتها، ذلك من أنباء الغيب، ذلك يعني ذلك المذكور من أمر زكريا ومريم عليهما السلام من أنباء الغيب، يعني من أخبار ما غاب عنك نوحيه إليك يا محمد عليه الصلاة والسلام. يعني ليس هناك سبيل لمعرفة هذا الغيب إلا الوحي، إلا الوحي. فهذه من علامات صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إخباره عما كان من قبل ولم يشهده، والإتيان في ذلك مما هو مهيمن على كل ما خالفه. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام لأجل حكم كثيرة، منها مثلا أن يبين لهؤلاء من بني إسرائيل اليهود والنصارى أو النصارى ما اختلفوا فيه من شأن المسيح عليه السلام، حتى يأتي بالقول الفصل في كل ما تنازعوا فيه. يعني هو القرآن حاكم على ما جاء قبله ويخبره بالصدق في ذلك. فهذا تماما كقوله تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ نادينا، وكقوله تبارك وتعالى وما كنت بجانب الطور، وكقوله وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون في قصة يوسف عليه السلام، فأتيك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. واضح، هذه إشارة إلى أن مصدر هذه الأخبار والأنباء كلها هو الوحي لا غير. يقول تعالى ذلك أي ذلك المذكور من أنباء الغيب من أخبار ما غاب عنك نوحيه إليك يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، يعني في الماء يقترعون ليظهر لهم أيهم يدخل مريم، أيهم يضمها إليه، أيهم يربيها. وما كنت لديهم إذ يختصمون أي في كفالتها، طبعا كما ذكرنا يختصمون تنافسا في حيادة هذا الشرف. وما كنت لديهم إذ يختصمون أي في كفالتها، فتعرف ذلك فتخبر به، وإنما عرفته من جهة الوحي. يقول تعالى إذ قالت الملائكة، يعني أذكر إذ قالت الملائكة يعني جبريل عليه السلام يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه أي ولد. طبعا قول تعالى إذ يلقون أقلامهم، قال العلماء هذه الآية أصل في استعمال القرعة عند التنازع. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بولد بكلمة منه أي ولد، فالمقصود بكلمة يعني بمولود يحصل بكلمة من الله بلا واسطة أب، هذا هو المعنى بكلمة منه. لذلك فسرها سيدنا بإيه؟ كلمة قال ولد، والولد معناها مولود، بكلمة يعني مولود يحصل بكلمة منه بلا واسطة أب. فهذا من إطلاق إيه؟ سبب وإرادة المسبب، المراد هنا بكلمة المسبب وهو المسيح عليه السلام، لكن أطلق على المسبب السبب نفسه هو الكلمة التي كانت سببا في خلقه وكلمة كن، بكلمة منه أي ولد اسمه المسيح عيسى بن مريم. طبعا الهاء هنا مذكرة، بكلمة منه اسمه، فذكر الضمير الرجع إلى الكلمة، المفروض يعني كان يجوز في غير القرآن أن تكون إيه؟ بكلمة منه اسمها، فذكر الضمير الرجع إلى الكلمة لكونها عبارة عن مذكر، عن مذكر اسمه يعني الذي يميزه لقبا هو المسيح، أما العلم فهو عيسى اسمه المسيح، فهذا هو اللقب الذي يميز المسيح عليه السلام، ثم العلم المسيح عيسى، وبدأ باللقب لأنه أشهر، ولذلك لاحظ كثير من العلماء يشتهرون بألقابه، اسمه المسيح عيسى بن مريم. المسيح فيه يعني كلام كثير في معناه، إما أنه المدهون بدهن القدس، أو المسيح بمعنى أنه كان يعني لا يوجد له يعني أخبص قدمين، يعني اللي هي بيسموها الفلات فوت، يعني قدم مسطحة ممسوحة، أو المسيح لأنه كان كثير اصطياحة في الأرض، أو المسيح لأنه ما مسح ذا عاهة إلا
برع بإذن الله تبارك وتعالى.
والمسيح مسيح حق هو المسيح عليه السلام، ومسيح الضلال وهو الدجال الأعرج،
اسمه المسيح عيسى ابن مريم. طبعا ابن مريم يعني لا ابن الله كما يزعم الملحدون من النصارى
ان المسيح ابن الله، لكن نسبه الى
مريم عليه السلام، فخاطبها بنسبته اليها تنبيها على انها تلده بلا اب. اذ عادت الرجال نسبتهم الى آبائهم، يعني ما قال لها شو قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك، خطاب لمريم، يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح ابنك، ما قال المسيح ابنك، وإنما صرح باسمها مع كون الخطاب لها، فصرح باسمه المسيح عيسى ابن مريم ردا على ملاحنة النصارى الذين يزعمون أنه ابن الله. وجيها وجيها في الدنيا والآخرة، وجيها يعني ذا جاه، والوجيه هو المحبب المقبول، وهو ذو الجاه والمنزلة الرفيعة عند ذوي القدر والمعرفة. وجيها في الدنيا يعني بالنبوة، والآخرة طبعا بالشفاعة والدرجات العلى. ومن المقربين يعني من المقربين عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ويكلم الناس في المهد، والمهد هو الموضع الذي يهيأ للصبي ويوطأ لينام فيه. في المهد يعني طفلا، يكلم الناس طفلا، وهذه معجزة لأنه يتكلم قبل وقت الكلام. وقد كلمهم قائلا إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى آخر الآيات. وكهلا يعني ويكلمهم أيضا كهلا، يكلمهم في المهد ويكلمهم كهلا. القول تعالى يكلم الناس في المهد وكهلا يعني يكلم الناس حال كونه طفلا ويكلمهم حال كونه كهلا، يعني يكلمهم كلام الأنبياء من غير تفاوت بين الحالتين. يعني يتكلم وهو في المهد بمجرد أن ولد عليه السلام تكلم كلاما حكيما ذا معاني يعني سامية ورفيع، كلام الأنبياء الذي هو أكمل وأعظم وأفصح الكلام. قال إني عبد الله، بدأ بالإعلان عن نعوذي، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت إلى آخر الآيات. ويتكلم في المهد يتكلم كهلا كلام الأنبياء من غير تفاوت بين الحالتين، من غير تفاوت بين الحالتين، وذلك لا شك أنه في غاية الإعجاب. وفي ذلك أيضا بشارة ببقائه إلى أن يصير كهلا، هذه لما يتكلم هو الطفل حديث الولادة ويقول إني عبد الله آتاني الكتاب، ويقول تعالى ويكلم الناس في المهد وكهلا، هذه بشارة إلى بقائه وامتداد أجله وأنه لن يموت صغيرا بل يبقى إلى أن يشاء الله. أما الكهل فهو من وخطه الشيب، بدأ الشيب يخالط شعره، أو من جاوز الثلاثين إلى الأربعين أو الخمسين، قيل له كهل لانتهاء شبابه وكمال قوته. الانتهاء مش معناها ان انتهت قوته، الانتهاء يعني وصولها الى القمه، الى اكمل ما يكون في هذه السن. يعني هناك اللي يكون الانسان كاملا بدنيا وكاملا عقليا تتوفر قوته العقليه والبدنيه. ومنه يقال قد اكتهل النبات، اكتهل النبات يعني بلغ عنفوان قوته ونموه ونضجه. طبعا الغلام طبعا بيكون طفل وبعدين الغلام او الصبي ثم الغلام ثم بعدين الغلام يطلق عليه مراهق، يعني اذا اقترب من البلوغ يسمى مراهقا. المراهق هو ما قبل البلوغ، وان كان اغلب الناس يتصورون المراهق بعد البلوغ، لا، المراهق هو الذي قرب راهق البلوغ يعني قرب. ثم بعد المراهق يسمى محتلما، ثم يقال له تخرج وجهه يعني بدات اللحيه تنبت فيه، ثم يقال اتصلت لحيته، ثم يوصف بانه مجتمع، ثم كهل. والكهل هو ابن 33 سنة. أما كلام المسيح عليه السلام أو الحكمة من تكليمه الناس في تلك الحال، قالوا فيه قولان، أحدهما أنه تكلم لتبرئة أمه مما قذفت به، مما قذفها به اليهود لعنه الله، قال إني عبد الله، فكانت هذه المعجزة تبرئة لأمه عليه السلام من البهتان الذي يعني ادعاه اليهود. قال ابن عباس تكلم ساعة في مهده ثم لم يتكلم حتى بلغ مبلغ النطق، يعني ما كان يتكلم باستمرار لكن هو نطق في المهد، ثم بعد ذلك عاد إلى سيرته الأولى كطفل مولود ما تكلم، لكن أنطق الله سبحانه وتعالى في الأول ثم عاد إلى الكلام كما يتكلم سائر الأطفال في وقت النطق ومبلغ النطق. القول الثاني أنه تكلم لتحقيق معجزته الدالة على نبوته. فإن قيل قد علم أن الكهل يتكلم، يعني ما الحكمة من قوله تعالى ويكلم الناس في المهدي وكهلا، يعني معروف أن الكهل يتكلم، قيل يعني كما ذكرنا في تضعيف الكلام السابق الآن في الذكر أنه يعني يتكلم، تكلم في المهد كلاما مستويا مع كلام الكهل، مستويا مع كلام الأنبياء، يعني كلمهم كلام الأنبياء في المهد وكهلا.
أهلا، يعني مع أن فرق السن كبير، طفل مولود ورجل كهل ناضج بأقوى قواه العقلية والبدنية، ومع ذلك كلمهم وهو في المهد كلاما يستوي مع كلامه وهو كهل في قوته وجزالته ووضوحه. واضح كلام الأنبياء. فالمقصود على هذا أن الكهل هو يعني حليل الحليل،
أو أن هذا الكلام خرج مخرج البشرة بطول عمره، أي أنه يبلغ الكهولة. روي عن ابن عباس قال وكهلا قال ذلك بعد نزوله من السماء عليه السلام. وهذا تفسير قوي، وقد مال إليه الدكتور خليل هراس رحمه الله تعالى في كتابه فصل المقال في رفع عيسى حيا ونزوله وقتله الدجال، فتكلم بالتفصيل عن هذا الأمر، ويكلم الناس في المهد وكهلا. في مضمون قوله وكهلا إشارة إلى أن المسيح عليه السلام سينزل في آخر الزمان. لماذا؟ لأن كلامه في المهد معجزة، إذا لابد أن يكون هناك مظهر مظاهر الإعجاز في كلامه كهلا، وهو نزوله من السماء في آخر الزمان. فلذلك قال وكهلا، أن الكهل يتكلم بشيء عادي، لابد أن يقترن بكلامه في الكهولة أمر غير عادي. ما هو الأمر غير عادي الذي يقترن بكلامه وهو كهل؟ هو أنه حينما ينزل من السماء في آخر الزمان أيضا يكلمهم يعني بهذا الكلام، أو أن قوله ويكلم الناس في المهدي وكهلا، كلمة الكهولة دي أليست تعني أنه يمر بمراحل معينة في النمو، يمر بمراحل التي يمر بها سائر الأطفال وسائر البشر في نموهم، وأن الزمان يؤثر فيه، وأن الأيام تنخله من حال إلى حال. ولو كان عيسى عليه السلام إلها لم يدخله هذا التغيير، ورح معنى أن الزمان ومرور الأيام يؤثر فيه بالنمو بالزيادة أو غير ذلك مما هو من صفات الحوادث التغير والتفاعل، والله سبحانه وتعالى لا يغيره شيء جل وعلا. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهدي وكهلا، يعني ويكلمهم أيضا كهلا، ومن الصالحين، يعني وجعلناه من الصالحين. قالت رب أنى، إذا هي تخاطب من هنا؟ تخاطب الله سبحانه وتعالى، يعني إذا قالت مخاطبة لله الذي بعث إليها الملائكة. قالت رب أنى، أي كيف أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، يعني بتزوج ولا غيره، والمسيس هو الجماع، ولم يمسسني بشر. قال كذلك، يعني قال جبريل كذلك، يعني الأمر كذلك، يعني من خلق ولد منك بلا أب بلا سبب الأبوة. كذلك، يعني هذا قول الله سبحانه وتعالى، هذا أمر الله. كذلك الله يخلق ما يشاء، قد يخلقه بسبب وقد يخلقه بدون سبب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لكان منه الولد، ولا يخلقن الله نفسا هو خالقها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد كذلك الله يخلق ما يشاء، يعني بسبب أو بدون سبب. وكذلك يعني على الحال التي أنت عليها من عدم مس البشر، يخلق الله ما يشاء. كذلك الله يخلق ما يشاء، يعني لا يحتاج إلى سبب ولا يعجزه شيء. وصرح هنا بقوله كذلك الله يخلق ما يشاء، في قصة زكريا قال يفعل ما يشاء، لأن الخلق المنبئ عن الإحداث للمكون أنسب بهذا المقام، لئلا يبقى لمبطل شبهة. كذلك الله يخلق، لا شك أن التصريح في قصة المسيح عليه السلام بالخلق في تصريح واضح جدا بأن عيسى مخلوق. كذلك الله يخلق ما يشاء، فلا شك أن كلمة يخلق معناه أن في إحداث لما سوف يكونه الله ويخلقه وهو المسيح عليه السلام، حتى لا تبقى شبهة لمفتر إذا قال يفعل، لكنه قال يخلق كي يقطع شبهة الزعم بأنه ابن الله والعياذ بالله. كذلك الله يخلق ما يشاء بسبب أو بدونه، إذا قضى أمرا، أي إذا أراد خلقه، فإنما يكون له كن فيكون، أي فهو يكون من غير تأخر ومن غير حاجة إلى سبب، كما قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يعني إنما نأمر أمرا أو مرة واحدة لا تثنية فيها، لا نحتاج إلى التوكيد، إنما هي كن فهو يكون. إنما أمرنا نأمر مرة واحدة لا تثنية فيها، فيكون ذلك الشيء سريعا كلمح البصر. ويعلمه الكتاب والحكمة بالنون أو بالياء، ويعلمه أو ونعلمه الكتاب، إما الكتاب نفسه أو الخط، أو الكتاب هنا المقصود به جنس الكتاب، يعني جنس الكتب الإلهية، والحكمة وهي تهذيب الأخلاق، والتوراة والإنجيل. إذا قلنا أن الكتاب المقصود به جنس الكتب الإلهية، فيكون ذكر التوراة والإنجيل هنا من ذكر
الخاص بعد العام، وإنما خصص بالذكر لشرفهما وزيادة فضلهما على غيرهما. ورسولا إلى بني إسرائيل، ورسولا يعني ونجعله رسولا، منصوب بمضمر يقود إليه المعنى، منصوب رسولا منصوب بمضمر يقود إليه المعنى، معطوف على ويعلمه. ورسولا يعني ونجعله رسولا إلى بني إسرائيل، جميع بني إسرائيل. فالمسيح عليه السلام ما أرسل إلا بني إسرائيل، وهو نفسه قال ذلك حتى في الإنجيل الذي بين أيديه، إنما أرسلت إلى خراف بني إسرائيل الضالة. هذا كلام موجود في الإنجيل بين أيديهم اليوم. المسيح ما وما أرسل أبد نبي الأنبياء إلى جميع البشر، إنما اختص بذلك خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. من خصائص النبي عليه السلام أنه أرسل إلى العالمين، الجن والإنس جميعا وكل البشر. أما الأنبياء فكان كل نبي يبعث إلى قوم خاص. موسى عليه السلام رسول إلى، كان أيضا رسول إلى بني إسرائيل، أن أرسل معي بني إسرائيل. كان كل طلب من فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل. كذلك المسيح عليه السلام إنما كان رسول إلى بني إسرائيل، وإنما ابتدع موضوع يعني نشر الدعوة النصرانية بولس الخبيث شاؤول، كان يهوديا وهو الذي أفسد الديانة النصرانية، وكان يعذب النصارى ويضطهدهم أشد اضطهاد، ثم تظاهر بالدخول فيها ليفسدها بولس المعروف. فهو الذي ابتدع مسألة اذهبوا في أقطار الأرض وعمدوهم باسم كذا وكذا، هذا كلام من عند بولس الخبيث الذي أفسد هذه الديانة وحرفها. والمسيح عليه السلام ما، لأن موضوع بولس والتبشير ده وكذا عبارة عن يزعم أنه حصل له الرؤية أو كشف أو شيء من هذا، يمكن يكون من الشياطين، يمكن يكون كذابا لأنه مثلا كان شيطان. على أي الأحوال المسيح ما بعث إلى البشرية كلها، فما يسمى الآن بالتبشير ودعوة الناس إلى المسيح، ما بعث لا إلى القبط ولا إلى الفرنجة ولا إلى كذا وكذا، بعث إلى بني إسرائيل بالذات، إلى قومه بني إسرائيل. أما الديانة التي ينبغي أن تكون عالمية فهي ديانة وحيدة فقط، هي دعوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ورسولا إلى بني إسرائيل أي في الصبا أو بعد البلوغ، فنفخ جبريل في جيب درعها، جيب درعها فتحة الصدر، فحملت وكان من أمرها ما ذكر في سورة مريم. فلما بعثه الله إلى بني إسرائيل قال لهم إني رسول الله إليكم، أني أي بأني قد جئتكم بآية، يعني آية يعني علامة على صدقي. والتنوين هنا للتفخيم، يعني هي ليست آية واحدة، هي آيات متعددة، فالتنوين هنا للتفخيم، والجار متعلق بمحذوف وقع حالا، أي جئتكم بآية يعني متلبسا ومحتجا بآية من ربكم، علامة على صدق من ربكم. أني يعني هي أني، وفي قراءة بالكف استئنافا يعني بآية من ربكم، إني أخلق لكم، كأنه يستأنف الكلام، أخلق لكم من الطين. أخلق لابد أن تفسر هنا كما فسر السيوطي، لابد أخلق يعني أصور، أصور وليس ظاهر الكلمة وظاهر العبارة، فلا صح هنا إلا أن أفسر أخلق بمعنى أصور، لأنه لا يجوز إسناد فعل الخلق بمعنى الإيجاد إلى غير الله تعالى، فإن الله سبحانه وتعالى كما قال الله خالق كل شيء، وقال هل من خالق غير الله، فلا خالق على سبيل الإيجاد إلا الله سبحانه وتعالى. وما فعله المسيح عليه السلام كانت معجزات أجراها الله تعالى على يديه تصديقا له ليؤمن بنو إسرائيل برسالته ويتبعوه. أني أخلق أي أصور لكم من الطين كهيئة الطير، يعني مثل هيئة الطير. فالكاف هنا اسم مفعول، الكاف هنا اسم مفعول، أني أخلق لكم كهيئة الطير، يعني مثل، أخلق لكم مثل هيئة الطير أو صورته. فأنفخ فيه، فأنفخ فيه الضمير هنا اللي يتعود على الكاف كهيئة الطير، قلنا الكاف اسم مفعول مثل هيئة الطير، فأنفخ فيه يعني في المصور الذي هو مثل هيئة الطير، فالهاء تعود إلى الكاف، فيكون طيرا، يعني فيكون طيرا حقيقيا ذا حياة. وفي قراءة فيكون طائرا بإذن الله، أي بإرادته وأمره، لا باستقلال مني، لا باستقلال مني. يقول السيوطي، وهذا يحتاج طبعا خبر مرفوع إلى المعصوم عليه السلام لكن نقرأه، فخلق لهم الخفاش لأنه أكبر الطير خلقا، فكأنه يطير طبعا بدون ريشة، فكان يطير وهم ينظرونه، فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتا، ليتميز ما فيه فعل المخلوق من فعل الخالق أو من خلق الخالق. وأبرئ الأكمة أي أشفي الأكمه الذي ولد أعمى، والأبرص فخص بالذكر لأنهما داء إعياء، وكان بعثه في زمن الطب، كان بعث المسيح في زمن الطب، والأعمى والأكمى والأبرص لا يشفيان، فأتى بما يعجزهم في مجال الطب بإشفاء الأكمى الذي يولد أعمى والأبرص الذي به هذا الداء العيين. يقول أيضا هنا وهذا كما ذكرنا يحتاج إلى خبر موسع.
فأبرأ في يوم 50,000 بالدعاء بشرط الإيمان، يعني اشترط عليهم إذا دعوت الله فشفاكم تؤمنون فوافقوا، فيقول أبرأ أو شفى بإذن الله 50,000، والله تعالى أعلم بصحة ذلك. وأحيي الموتى بإذن الله، كرره لنفي توهم الألوهية فيه، لأن هذه معجزة قاهرة فعلية. فأحيا عازر صديقا له وابن العجوز وابنة العاشر، العاشر بمعنى جاب العشر بتاع الجباية، فعاشوا وولد لهم، وسام ابن نوح ومات في الحال. فطبعا كل هذا كلام من الإسرائيليات التي فيها نوع من التحقق طبعا كما ذكرنا من قبل في خصائص هذا الكتاب. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون، أي تخبئون في بيوتكم، يعني مما لم أعاينه. فكان يخبر الشخص بما أكل وبما لم يأكل بعد، ولم يقل بإذن الله، لأن علم من السياق أن هذا كله إنما هو بإذن الله عز وجل، فاستغنى عن إعادته لشدة ظهوره. إن في ذلك أي المذكور لآية لكم، يعني لدلالة لكم على صدقي في دعوة الرسالة إن كنتم مؤمنين. ومصدقا يعني وجئتكم مصدقا لما بين يدي، يعني قبلي، يعني جئت مقررا ومثبتا لما من التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فهذا فيه دليل على أن المسيح عليه السلام، أو فيه دليل يؤيد القول بأن المسيح عليه السلام نسخ بعض شريعة موسى عليه السلام. بعض العلماء يقولون لم يحصل نسخ، وإنما هو أشياء يعني كانت مبهمة ومختلطة عليه فهو وضحها لهم الله تعالى. فأحل لهم من السمك والطير ما لا صية له، يعني ما لا شوكة له يؤذي بها، وقيل أحل الجميع كبعض المعنى كل. وجئتكم بآيات من ربكم، جئتكم بآية يعني بآيات تعلمون بها صدقي، وإنما وحد الآيات وعبر عنها كلمة آية لأن الجميع والكل من جنس واحد. وجئتكم بآيات من ربكم يعني من عند ربكم، كرره تأكيدا، وليبني عليه فاتقوا الله وأطيعون، يعني فيما أمركم به من توحيد الله وطاعته. إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا أي هذا الذي أمركم به صراط أي طريق مستقيم. فكذبوه ولم يؤمنوا به عليه السلام. وفي تنبيهات كثيرة جدا إن شاء الله. أولا بالنسبة لموضوع المحراب، يعني قد يحتج بعض الناس بما هو موجود في القرآن الكريم من تكرر هذا اللفظ، فباختصار شديد نقول إن المحراب إذا أطلق الآن معروف المحراب الذي يتخذ هنا في المساجد التجويف، هذا الذي يصنع، فهذا التجويف واتخاذ المحاريب فلم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم محرابا قط، ولا في زمان الخلفاء الأربعة فمن بعدهم، وإنما حدث هذا في آخر المئة الأولى مع ورود الحديث بالنهي عن اتخاذه، وأنه من شأن الكنائس، وأن اتخاذه في المساجد من أشراف الساعة. فقد روى البيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتقوا هذه المذابح، المذابح من المحاريب. وعن ابن مسعود أنه كره الصلاة في المحراب وقال: إنما كانت لي كنائس فلا تتشبهوا بأهل الكتاب. أخرجه البزار. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن موسى الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة أو قال أمتي بخير ما لم يتخذوا في متاجدهم مذابح كمذابح النصارى، وهذا ضعيف. وفيه أيضا عن أبي ذر قال: إن من أشراف الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد. هذا مجرد اتخاذ المذابح، فتكاليف الزخرفة والإنشاء بلا شك، وتمويهها بالزينة وغير ذلك بلا شك، أن هذا كله يخالف يعني سنة النبي صلى الله عليه الذي لها عن زخرفة المساجد. فنجد أن يعني يزخرفوها ويضع فيها كلمة إيه؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب. يعني ربما يكون في حكمة من بناء الجدار بهذه الصورة إذا كانت قبلة فيها ميل، لكن يمكن يكون جدارا مستويا ما فيه هذا التجويف. وأحيانا الناس يعز عليهم فيعملوا محراب وهمي، يعني مفيش إمكانيين هم يعملوا التجويف فيرسموا محراب ويكتبوا عليه برضو الآية. السيوطي له كتاب اسمه إعلام القريب بحدوث بدعة المحاريب، وجزم فيه أن المحراب في المسجد بدعة. وروى أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم النخعي قال: قال عبد الله بن مسعود: اتقوا هذه المحاريب. والتفاصيل موجودة في كتاب اسمه المسجد في الإسلام لخير الدين ونلي، وهو أحد تلاميذ الشيخ الألباني رحمه الله. التنبيه الآخر أو الثاني يتعلق بموضوع الذرية، وهو تنبيه سريع وإن كان هذا الموضوع أعتقد أنه أمر مقرر وواضح وسبق أن تكلمنا فيه بالتفصيل من مدة، أرجو أن تكونوا متذكرين. كانت المحاضرة اسمها إيه؟ يعني محاضرتين كانت بعنوان إيه؟ أمتي لا تنتحري، يعني إشارة إلى أن الترويج لدعوة تحديد النسل أو سمه ما شئت إنما هي عملية انتحار، يعني هي أمة تنتحر في الحقيقة، في حين أن كثيرا من قصار النظر
ومحدود النظر ينظر إلى الانتحار هو أن نحن نترك الناس يتكاثرون بهذه الطريقة. في الحقيقة الاستجابة لهذه الدعوة الشيطانية هو يعني الانتحار بأدق معاني الكلمة. فإنه بلا شك أن من أعظم مقاصد النكاح في الإسلام تكثير عدد المسلمين. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أخذت امرأة ذات حسن وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ فقال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم، فإني مكاثر بكم الأمم. فهذا تحقيق لمباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة أمته يوم القيامة. وهذا الحديث صححه أبو محمد عبد الحق. من أبو محمد عبد الحق؟ له شهر باسم تاني كلمة الأسبوع اللي فات، ابن عطية. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث رجلا على بعض السقايا فتزوج امرأة وكان عقيمة، فقال له عمر: أعلمتها أنك عقيم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعلمها ثم قيرها. يقول الدكتور صباح رحمه الله تعالى: إن عريضة الامتداد في الذرار والأحفاد لا يستطيع المرء السوي أن ينعم بها إلا عن طريق الزواج. فكما أحسن إليك والدك فكان سبب وجودك في هذه الدنيا، فكذلك ينبغي إليك أن تقابل بالنسبة إليك أن تقابل هذا الإحسان بالبر إليه والوفاء له، فتنجب للدنيا نبتة كريمة تتعاهدها بالتربية والتهذيب، تحيي اسم والدك ويكون عملها الطيب في سجلك. فيكفي الممتنع عن الإنجاب عقوقا أن يكون هو الشخص الأول الذي يقطع هذه السلسلة التي تبدأ بآدم وتنتهي به، يعني الذي يتعمد قطع نسله، فهي سلسلة ممتدة من لدن آدم استمرت حتى وصلت إليه، فلما وصلت إليه قطعها. هنا حديث أيضا حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه يقول فيه النبي عليه السلام ضمن وصية جامعة لأبي ذر، يقول له: ولك في جماعك زوجتك أجر. قال أبو ذر: كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيرا فمات، أكنت تحتسبه؟ قلت: نعم. قال: فأنت خلقته؟ قال: بل الله خلقه. قال: فأنت هديته؟ قال: بل الله هداه. قال: فأنت ترزقه؟ قال: بل الله كان يرزقه. قال: فكذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامه، فإن شاء الله أحيا وإن شاء أماته ولك أجر. فهذا يدل على أنه يستحب أن ينوي عند إتيان أهله طلب الولد الصالح. قال تعالى يعني يستحضر هذه النية وهذه يتاب عليها. يقول تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني المقصود لا تباشرهن لقضاء الوطر وحده ولكن لابتغاء ما وضع الله في النكاح من التناسل. وقال بعض السلف منهم أبو هريرة وابن عباس وأنس: واتقوا ما كتب الله لكم، يعني من أجل طلب الولد. وقال صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله تعالى عنه: إذا قدمت فالكيس الكيس، الكيس الكيس يعني العقل العقل. قال العلماء الحديث متفق عليه، المقصود بالكيس يعني الولد، الولد الولد، يعني هذا تحريض على طلب الذرية. وأيضا روى البخاري في صحيحه: باب من طلب الولد للجهاد، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليه السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله. فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل والذي نفس محمد بيده، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. فالشاهد هنا يعني ترجمة الباب يعني أنه ينوي عند المجامعة حصول الولد ليجاهد في سبيل الله فيحصل له بذلك أجر وإن لم يقع له ذلك، حتى لو لم يرزق الولد لكنه يثاب على هذه النية. ويقول عمر رضي الله عنه: إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني نتمة تسبح الله تعالى. وقال رضي الله عنه: تكثروا من العيال فإنكم لا تدرون ممن ترزقون. الموضوع طبعا يتحمل يعني كلاما أوسع من هذا، لكن باختصار شديد ذكرنا من قبل أن موضوع تحديد النسل أو ما إلى ذلك من المسميات قد يباح بالجزء لكنه يحرم بالكل. يباح بالجزء يعني يباح سواء الإجهاض أو تحديد نفس في حالات فردية حسب ظروف معينة ومعطيات معينة فيباح مثل هذا الفعل خلافا من الأصل، فيباح لبعض الأفراد، لكن أن يعلن إعلان عام للناس يرغبون فيه في تحديد النسل أو في الإجهاض أو غير ذلك من هذه الأشياء فهذا قطعا حرام. لماذا؟ لأن هذا يخالف المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، المقاصد العليا للشريعة الإسلامية التي هي حفظ الدين والعقل والدم والنسل والعرض والمال. واضح؟
فكل ما يخل بهذه الضروريات او هذه المصالح فانه يحرم في الشريعه. فهذه يعني كما يقولون يقول هذه سياسه الدوله العليا، سياسه عليا للدوله. كذلك الدوله الاسلاميه عندها سياسات عليا لا تقبل النقاش. من هذه السياسات العليا للدوله الاسلاميه انه لا يجوز ابدا الجهر باي دعوه تتصادم مع المقاصد العليا للشريعه الاسلاميه. كمثلا الشريعه الاسلاميه حررت على الزواج، حررت على التزويج، وسلكت في سبيل ذلك كل ما امكن من تسهيل الزواج وتيسيره والحظ عليه. فهذه السياسه العليا للدوله الاسلاميه في هذه المساله. فلا يجوز بحال الاحوال ابدا ان يتبنى دعوه نقد هذه السياسه، بمعنى ان يحرر الشباب على العزوبيه او تاخير الزواج او منع الزواج المبكر او غير ذلك من الوسائل المضاده للمقاصد العليا للشريعه الاسلاميه. ولذلك لا تستعجب ولا تستغرب اذا وجدت علماء الحديث يعني يدلون بقاعده كليه في هذا الباب، فيقولون اي حديث فيه التحريض على العزوبه فهو لا يصح لمنافاته مقاصد الشريعه. فهذا مما يستدل به على ضعف المتن لانه يخالف مقاصد الشريعه حتى لو صح سنده. وطبعا لم يصح سنده، ما فيش اي حديث يصح سنده يحرض على تقليل النسل ابدا. ولو صح وصادم المقاصد العليا للشريعه الاسلاميه فيطعن في الحديث، وهذا طبعا للائمه الكبار ان يطعنوا، ليس لكل الناس نقد الحديث من جهه المتن واضح، لكن من احد الاسباب التي يطعن بها في المتن حتى مع صحه الحديث منافاته للمقاصد العليا للشريعه الاسلاميه التي تعلم من الدين بالضروره، وبالتالي تقدم على هذا بعض الاحاديث حتى وان صحت. فهذا فيما يتعلق بهذا الموضوع. فبعض الناس تخلط وتلعب بعقول الناس، فكان يعني ياتوا ببعض الحالات الفرديه التي يجوز فيها هذا الامر، سواء الاجهاض او تحديد الناس، حالات فرديه محدده مقيده بظروف خاصه تبع ظروف كل سائل، فيباح بشروط معينه وضوابط، هذه مباح بالجزء، يعني الحالات محدوده لظروفها الخاصه. اما سياسه عامه فلا يجوز ابدا تبني ما يخالف التقاصد العليا للشريعه الاسلاميه، التحريض على الزواج، تيسير الزواج بكل وسيلة، منع أي دعوة للعزوبة أو لقضاء الوطن في خارج دائرة الزواج. فيعني هذه إشارة عابرة، ونرجو أن تفتح فرصة أخرى للكلام فيها بالتفصيل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.